الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والمواصل في هذا اليوم الموافق للرابع عشر من شوال في كتاب فتح المجيد عام 43 و400. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء أي من النهي والتحذير. قال الحافظ: هو مشتق من الرؤية، والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون صاحبها. والفرق بينه وبين السمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة، والسمعة لما يسمع كالقراءة والوعظ والذكر، ويدخل في ذلك التحدث ما عمله. معناه أن السمعة قد تأتي بعد زمن، المراءة لا تكون إلا في وقت العمل، الرياء لا يكون إلا في وقت العمل، أما السمعة قد تقع بعد ذلك. يعني من جعل يتحدث بما فعل من باب التباهي والتفاخر، لا من باب مثلا التحدث بنعمة الله، أو من باب البيان لما يحتاج إلى بيان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تلك عاجل بشرى المؤمن. لما قيل له: يا رسول الله، الرجل يعمل العمل يثنى عليه به. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي ليس لي من الربوبية ولا من الإلهية شيء، بل ذلك كله لله وحده لا شريك له، أوحاه إلي فمن كان يرجو لقاء ربه أن يخافه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قوله أحدا نكر في سياق النهي تعم، وهذا العموم يتناول الأنبياء والملائكة والصالحين والأولياء وغيرهم أو غيرهم. قال شيخ الإسلام: أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة، أي الرؤية، أي دليل فيه لقاء يستدل به على إثبات الرؤية لله عز وجل. وقالوا: لقاء الله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة. وذكر الأدلة على ذلك. قال ابن القيم في الآية: أي كما أنه إله واحد لا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له، فكما تفرد بالإلهية يجب أن يفرد بالعبودية. فالعمل الصالح والخالص من الرياء المقيد بالسنة انتهى. ليبلوكم أيكم أحسن عملا أصدقه وأصوبه. أصدقه أي أخلصه لله، أخلصه لله، وأصوبه الذي يتابع فيه السنة. وفي الآية دليل على أن أصل الدين الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم والمرسلين قبله هو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. والمخالف لهذا الأصل من هذه الأمة أقسام، يعني من أمة الإجابة وأمة الدعوة، لكن الغالب أن المخالفين في التوحيد من أمة الدعوة لا أمة الإجابة. إما طاغوت ينازع الله في ربوبيته وإلهيته ويدعو الناس إلى عبادته، أو طاغوت يدعو الناس إلى عبادة الأوثان يدخل فيهم عباد القبور، أو مشرك يدعو غير الله ويتقرب إليه بأنواع العبادة أو بعضها، أو شاك في التوحيد أهو أقرب حق أم يجوز أن يجعل لله شريك في عبادته، أو جاهل يعتقد أن الشرك دين يقرب إلى الله تعالى، وهذا هو الغالب على أكثر العوام لجهلهم وتقليدهم من قبلهم لما اشتدت غربة الدين ونسي العلم بدين المرسلين. يعني الآن كثير من الناس الذين يقولون لا إله إلا الله ربما صلوا واعتمروا وحجوا وأنفقوا في الخير، لكن تجد أنهم يذهبون إلى أماكن الشرك، وربما تعاطوا الشرك، بل ربما ظنوا أن هذا الشرك والتوحيد، ولذلك يتنكرون لأهل الاستقامة ولأهل السنة ويتهمونهم بالبدعة أو يتهمونهم بالتشدد. فغربة الدين لا أشد منها على المستقيمين، غربة الدين شديدة، يتنكر لك القريب قبل البعيد. النبي صلى الله عليه وسلم تنكر له ابن أبي معيط، وكان من أخص أصحابه. أبو جهل يذكرون أيضا أنه كان من أخص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر يعني كيف تنكروا له وصاروا من ألد أعدائه. بل ربما زوجتك إذا تنكرت لك في هذا الباب إيش من غربة، مثل زوجة لوط كيف تنكرت لزوجها زوجة نوح كيف تنكرت لزوجها، هكذا ربما الابن. فغرفة الدين شديدة، حتى قال ابن الأمير: غريب بين أوطاني وأهلي وفي وطني وعند أبي وأمي، شدة الغربة. وابن الوزير قبل ذلك يقول: أجاور في أرجائها البوم والقطع، وجيرتهم للمرء، يعني كأنه إثني عليها أحسن من مجاورة الناس. ولذلك ألف العلماء في الغربة كالخطابي وابن الوزير وغيرهم كثير ممن ألف في الغربة، وكذلك ابن رجب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. الآن حين تنهى عن الحزبية تجد الناس يتنكرون لك، تدعو إلى حجاب المرأة تجد من يتنكر لك، تنهى عن الاختلاط تجد أن العامة يتنكرون. لماذا؟ لغربة الدين. لغربة الدين يظنون أن تحذيرك دين جديد، لجهلهم بالدين يظنون أن تحذيرك دين جديد. ما تركوا شيء إلا حرموه، هؤلاء جاءوا بدين جديد. لكن تعجبنا تلك المقولة التي يتناقلونها: أصل أنتم جهلتم الإسلام فلذلك ظننتم أننا جينا بدين جديد. حتى السترة ربما عندهم دين جديد، والتراص في الصف يقول لك هذا دين جديد، كثير من المسائل لجهلهم بها، نسأل الله السلامة والعافية. الصلاة في النعال حتى الشيعة يقولون بها ويثبتونها ويرون أنها سنة. والآن عند جماهير الناس من الأمور المنكرة المستفضعة المستعظمة بسبب جهل الدين، بينما في الزمن الماضي ربما تجد بقالا ويفهم، ربما تجد طباخا ويفهم، ربما تجد تاجرا ويعلم. حتى ذكر في ترجمة بعضهم أنه طلب العلم في بغداد سنين طويلة، فلما أراد أن يسافر مر على المكان الذي تجتمع فيه القوافل، فبينما هو جالس وإذا باثنين بقالين، أحدهم يصنع فول والآخر يصنع من هذه الأمور التي يأكلها الناس، يتناقشون في مسألة. فقال بعضهم: إذا حلف يمين جاز له أن يستثني إلى الحول. قال له: ومن قال بهذا القول؟ قال له: يروى عن ابن عباس. فقال الآخر: إذا كان القول كما تقول يوشك ألا يحنث أحد. فقال هذا العالم: إذا كانت هذه البلاد فيها مثل هؤلاء فالخروج منها يعني يتعذر، ورجع إلى طلب العلم. إذا كان مثل هؤلاء يناقشون مثل هذه المسألة، مع أن الأثر هو من طريق الأعمش عن مجاهد، وإن كان يقول به بعض أهل العلم، لكن من باب الفائدة الأثر من طريق الأعمش عن مجاهد، والأعمش عن مجاهد أغلب الرواية ضعيفة من طريق ليث بن أبي سليم. لكن مع ذلك انظروا إلى هذا البقال الثاني يقول له: يوشك ألا يحنث أحد. هذا عنده قوة الدين، قوة العلم. أما إذا ضعف الدين مشكلة، تجد الناس يتعاملون بالربا، يتعاملون بالمخالفات الشرعية، وإذا أنكرت عليهم قالوا: جئت بدين جديد، جئت بكلام من عندك، من قال هذا؟ وأقرب مثال على هذا الآن اختلاف العوام في شأن هذه المرأة النصرانية التي توفيت، بعضهم يصلي عليها، بعضهم يكتفي بالرحمة لها، الدعاء بالرحمة لها، وقليل من يقول لا يجوز أن يدعى لها. هذا غربة دين. أصبح المنكر للباطل هو المهجور، هو المنبوذ، هو المخالف، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن الحمد لله، يعني كون الله جمعنا في مثل هذه الدور تخفف عنا من الغربة، وإلا لو لم تكن في المدينة إلا أنت كيف سيكون حالك؟ كيف سيكون حالك؟ ربما زوجتك تكون على خلاف طريقتك فتتعب معها في الحجاب، تتعب معها في السفر بدون محرم، تتعب معها في مسألة الاختلاط. كم من أناس في القرى يراسلون يقول: زوجتي تسلم على أبناء عمها وعلى أبناء خالها. غربة الدين. فيضطر إما أن يعيش مع زوجها هذا حالها، يضطر أن يطلقها ويعيش عازب. في بلاد الجزائر وفي كثير من البلدان، إذا اشترط الزوج على زوجته ألا يدرس الأولاد في المدارس الاختلاطية ألا كذا، ما تتزوجه يبقى أعزب. فنحن الحمد لله أن الله من علينا مثل هذه الاجتماعات الطيبة التي ينبغي أن نحافظ عليها، وندعو الله بثبوتها وثباتها. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم. قوله: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري، أي من قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. ولابن ماجه: فأنا مع منه بريء وهو للذي أشرك. قال الطيبي: الضمير المنصوب في قوله تركته يجوز أن يرجع إلى العمل. قال ابن رجب: واعلم أن العمل لغير الله أقسام. هذه فائدة يا أخوة مهمة جدا. واعلم أن العمل لغير الله أقسام، فترى يكون رياء محضا كحال المنافقين، يعني الذين لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يعتمرون، إذا فعلوا ذلك إلا رياء لا حظ للإخلاص عندهم، يعني إذا لم يره أحد ما صلى، وإذا لم يكن متخوف من أحد ما صلى ولا حج ولا اعتمر. وهذا الرياء المحض، قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. وتارى يكون العمل لله ويشاركه الرياء، هذه المسألة التي نريد أن نتنبه لها، لأن أغلب الذي يتحدث عن الرياء يقول: والرياء محبط للعمل، محبط للعمل. نعم، لكن ما هو الرياء المحبط للعمل؟ الرياء الذي يدخل في العبادة نيته غير الله. أما الرياء الذي يخالط العبادة فلا يحبط جميع العبادة، يحبط منها بقدر ريائه. مثلا الآن إنسان يصلي لله ويقرأ قرآن امتثالا لأمر الله، لكن صوته أعجبه وربما أعجب الناس فهو ارتاح لمثل هذا وجعل يحسن من باب المراءة، فيأثم بهذا القدر بقدر الرياء الذي داخله. ما نقول تحبط جميع العبادة، لكن إذا كان دخل الصلاة لرؤية الناس فقط هذا صلاته باطلة، دخل الصلاة لله ثم رآه الناس فحسنها، يعني القدر الذي حسنه من أجل رؤية الناس هذا هو الذي يلحقه فيه الإثم ويلحقه فيه المؤاخذة. قال: وترى يكون العمل لله ويشاركه الرياء، فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه، يعني دخل مرائي. وذكر أحاديث تدل على ذلك، منها هذا الحديث وحديث شداد بن أوس مرفوعا: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. وإن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، فمن أشرك بي شيئا فإن جدة عمله وقليله وكثير لشريكه الذي أشرك به أنا عنه غني. رواه أحمد، هو حديث ضعيف. وذكر أحاديث المعنى ثم قال: فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء، مثل أخذ أجر للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة، نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. قال ابن رجب رحمه الله: قال الإمام أحمد: التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نياتهم في غزواتهم، ولا يكونون مثل من جاهد بنفسه وماله لا يخلط به غيره. وقال أيضا: فمن يأخذ جعلا على الجهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس، كأن خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذ. وروي عن عبد الله بن عمرو قال: إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما أن إن أحدكم إن أعطي دراهم غزا وإن لم يعط دراهم لم يغزو فلا خير في ذلك، مثل قصة ذلك الرجل الذي دعا داعي الجهاد، فجاء إليه يعلى بن أمية فقال له: تجاهد بدلا عني وأعطيك سهمي؟ قال: ما أعرف ما السهم ولا السهمان، أخرج بشيء تقرره لي. قال: أعطيك 5 دراهم. فذهب وجاهد، ثم ربح أو غنم المسلمون غنائم كثيرة. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعلى بن أمية ما كان بينه وبين الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى له في الدنيا والآخرة إلا 5 دراهم، لأنه ما خرج إلا من أجل 5 دراهم، لو لم يستأجر ما خرج. لكن إنسان خرج ثم جاءه الرزق. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص: نعمل المال الصالح للرجل الصالح. وروي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر: هو تام لا ينقص من أجورهم شيء، أي لأن قصدهم الأصل كان هو الحج دون التكسب. قال: وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرى عليه نية الرياء، فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير خلاف، وإن استرسل معه فهو يحبط عمله أم لا، فهل يحبط عمله أم لا، فهل يحبط عمله أم لا، ويجازى على أصل نيته. في ذلك اختلاف بين العلماء. من السلف قد حكاه الإمام أحمد بن جرير ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن وغيره. وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير يحمده الناس عليه، فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، رواه مسلم انتهى ملخصا. قال: قلت وتمام هذا الكلام يتبين في شرح حديث أبي سعيد إن شاء الله. إذن دخول العمل لا إخلاص فيه يبطله، دخول العمل بالإخلاص ثم رأى فيه جملة وتفصيلا يبطله إذا استمر وتمادى، دخول العمل على الإخلاص ثم طرى عليه الرياء طروءا لا على أصل العمل لا يبطله، إنما يأثم بقدر ريائه. العمل لله عز وجل ثم يثنى عليه بعد ذلك لا محذور فيه، تلك عاجل بشرى المؤمن، إلا أنه لا يسمع. إذا كان إخباره بذلك العمل تبجحا فهنا قد يدخل في التسميع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد مرفوعا رضي الله عنه: ألا أخبركم بما هو أخفف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، رواه أحمد، له شواهد وحديث حسن. قال: وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قال: يا رسول الله، ما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. قوله عن أبي سعيد هو الخضر، وتقدم قوله: الشرك الخفي، سماه خفيا لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص، وابن جرير في التهذيب، والطبراني والحاكم وصححه. تهذيب الآثار إن أنه ما هو موجود كامل، وإلا فيه آثار كثيرة، يعني ربما تجد آثار عمر بن الخطاب في أكثر من مجلد، آثار علي بن أبي طالب، لكن المشكلة لم يكتمل إلى الآن. قال ابن القيم رحمه الله: أما الشرك الأصغر فكيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلم بغير الله، وقول الرجل للرجل: ما شاء الله وشئت، وهذا من الله ومنك، وأنا بالله وبك، وما لي إلا الله وأنت، وأنا متوكل على الله وعليك، ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا، وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده انتهى. يعني الألفاظ التي هي شرك أصغر قد تكون شرك أكبر إذا كان يضيفها إلى غير الله عز وجل على أنه المتصرف، على أنه المتوكل عليها والمعتمد عليها دون سواه. قال: ولا خلاف أن الإخلاص شرط لصحة العمل وقبوله، وكذلك المتابعة، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. يعني فيه شرط قبول العمل، الإخلاص والمتابعة، حتى يكون خالصا صوابا، فالخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فنصحه لهم، وأن الرياء هو على الصالحين من فترة المسيح الدجال. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على سادات الأولياء مع قوة إيمانهم وعلمهم، فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشرك وأصغره وأكبره، نسأل الله السلامة. وهذا يظهر هذه الأيام يا أخوة، يعني يظهر هذه الأيام كثير من الناس ما يعمل عبادة إلا ويظهرها، لا سيما بالتصوير بالفيديوهات بغير ذلك من الأمور. وينبغي الإنسان أن يجعل له عمل بينه وبين الله لا يظهره ولا يبديه، استطاع إلى ذلك سبيلا. انظر إلى أبي موسى رضي الله عنه، تألم حين أخبرهم بذلك الحديث، قال نقبت أقدامنا ولقينا كذا وكذا، ندم على أنه حدثهم بذلك. فالإنسان يجعل عمله لله. أما الذي يتصور عند الكعبة وهو عامل هكذا، هذا رياء صحيح صريح، ما عاد فيه خفاء، يعني يتصنع التصنع ويقوم يدعوه يصوره، أو ربما يعطيه التلفون ويصوره ويقبل، أو ربما كثير من الأشياء ربما يكون رياءها صريحا وبعضها يداخلها الرياء، أو مثلا يعمل المصحف بين يديه ويتصنع التخشع ويتصنع البكاء وغير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثاني الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالث ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابع أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامس خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادس أنه فسر ذلك بأنه يصلي بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه. الله المستعان.